بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بتعريف اللقطة، ومما سبق معنا حكم تعريف اللقطة، فما هو حكم ذلك؟ واجب عليه، والدليل زيد بن خالد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتعريفها، فكم يعرفها؟ ارفع صوتك. سنة. فكيف حديث أبي بن كعب أنه يعرفها 3 سنين؟ نعم، فيه غلط، قال طراوي في حكم عليه جماعة من الأئمة بأنه غلط، والمحفوظ أنه يعرفها سنة. وأيضا راويه سلمة بن كهيل قد تشكك فيه. نواصل نقرأ. ذكر الشوكاني رحمه الله في المسألة الأولى أنه يعرفها فإن جاء صاحب ودفعها إليه، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو على نفسه ويضمن بعد مجيء صاحبها. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة: ما إذا عرف اللقطة سنة فلم يعرف صاحبها، فهل يملكها؟ إنسان وجد لقطة فعرفها سنة فلم يجد من يعرفها، لم يجد صاحبها، فهل يملكها؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه يملكها، سواء كان غنيا أو فقيرا، فإذا عرفها حولا ولم يجد صاحبها فإنها تصير ملكا له، سواء كان هذا الملتقط غنيا أو فقيرا. صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، عن عمر وابن مسعود وعلي وعائشة، وهو أيضا مذهب أحمد وإسحاق والشافعي، وقال به جماعة من التابعين، فممن قال به عطاء وطاووس وعكرمة وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم، أنه إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فإنه يملكها. واستدل هؤلاء بما وقع في حديث زيد بن خالد وأبي بن كعب من الروايات التي تبين ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، استنفقها أنت، أنفقها على نفسك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا فهي كسبيل مالك، وإلا فهي كسبيل مالك، أي مثل مالك، تتصرف فيها كما تصرف في مالك. وفي لفظ أيضا: ثم كلها، عرفها سنة ثم كلها. وفي لفظ أيضا: فشأنك بها. وفي لفظ أيضا: فاستمتع بها. كل هذه الروايات في الصحيحين أو أحدهما عن زيد بن خالد وأبي بن كعب رضي الله عنهما. قالوا فهذه الروايات تبين أنه إذا لم يجد صاحبها بعد تعريفها حولا أنه يملكها. والقول الثاني أنه يتصدق بها وليس له أن يتملكها. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والحسن بن صالح، فقالوا يتصدق بها ولا يملكها. فإن جاء صاحبها بعد أن تصدق بها خيره بين الأجر في تلك الصدقة وبين أن يغرمها هذا الملتقط ويكون أجر الصدقة له، يخير صاحب إن شاء يقول تصدق بها، إن شاء إن شئت يكون لك الأجر فيها والصدقة عنك، وإن شئت أعطيتك مكانها بدلها ويكون الأجر للملتقى. استدلوا بحديث شديد الضعف أنه أمر الملتقط أن يتصدق بها. استثنى أبو حنيفة الفقير، قال إذا كان فقيرا وليس من ذوي القربى فله أن يتملكها. والقول الأول أصح وهو ظاهر أحاديث كثيرة كمن سبق بيانه، أن الملتقط إذا عرف اللقطة حولا ثم لم يجد من يعرفها له أن ينفقها على نفسه وله أيضا أن يتصدق بها. ثم إذا أنفقها على نفسه وتملكها هو ضامن، وكذلك إن تصدق بها يضمنها لصاحبها. فإن جاء صاحبها وهي باقية ردها إليه، وإلا رد إليه بدلا عنها. وهذا مما يؤيد أنه يملكها، كونه ضامنا مما يؤيد أنه يملك. فكما أنه يضمنها فكذلك له أن يتملكها. بقي هنا تنبيه وهو هل تدخل في ملكه عند تمام التعريف مباشرة أو لا بد أنه يتملكها، بمعنى إذا تمت السنة وهو يعرفها ولم يجد أحدا هل تصير حكما من ضمن ماله كالميراث؟ الميراث معلوم إذا مات المورث مباشرة يصير مال ذلك المورث ملكا للورثة ولا يحتاج أن يتملكوه. فهل اللقطة كذلك إذا انتهت مدة التعريف ولم يجد أحدا تصير في ملكه حكما كالميراث، أو أنها لا تصير في ملكه حتى يتملكها؟ وأيضا هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تدخل في ملكه عند تمام التعريف ولو لم يتملكها تدخل في ملكه حكما كالميراث. استدلوا بظاهر الحديث، قال وقع في الحديث وإلا فهي كسبيل ماله فانتفع بها. قالوا فهذا يبين أنها تصير كماله إذا انتهت مدة التعريف ولو لم يتملكها، وهذا مذهب الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية. قالوا فلم يقف في الأحاديث ملك تلك اللقطة على تملكها، بل أذن له بالتصرف فيها مباشرة. وأيضا قالوا لأن الالتقاط مع التعريف سبب للتملك، فإذا تم الالتقاط والتعريف ثبت به الحكم وتصير ملكا له حكما. والقول الثاني أنها لا تصير ملكا إلا بالتملك. وهذا القول هو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة في الفقير الذي ليس من ذوي القربى كما سبق، ولذا تملكها يملكه الفقير الذي ليس من ذوي القربى. ولو نظرنا في الحديث نجد أن ألفاظ الحديث تدل على أنها لا تصير ملكا له حكما كالميراث، بل لا تصير ملكا له حتى يتملكها. لأنه خيره أن يتملكها أو يتصدق بها، لأنه ضامن يضمنها لصاحبها إن جاء صاحبها يلزمه ردها بعينها إن كانت موجودة وإلا رد بدلها، فهذا يدل أنها لا تصير ملكا له مباشرة وحكما ولو لم يتملك. ولكنها تصير ملكا له إذا تملكها. وقوله في الحديث وإلا فهي كسبيل ماله، أي إذا تملكها فهي كسائر ماله. إذن القول الأقرب في هذا أنها لا تصير ملكا له حتى يتملكها. فبماذا يحصل التملك؟ قال بعض العلماء يحصل بالنية، وقال بعضهم يحصل التملك بالقول بأن يقول تملكتها أو اخترت تملكها، وقال بعضهم يحصل التملك بالقول مع التصرف، يقول اخترت تملكها وتملكته مع تصرف فيها. وهذه الثلاثة الأقوال أقوال لأصحاب الشافعي رحمه الله، وأقربها هو القول الأول أنه إذا نوى أن يتملك ولا يحتاج إلى قول، بل النية كافية، والنية سابقة للقول وسابقة للتصرف. فإذا نوى أنها ملك له بعد انتهاء الحول، بعد انتهاء التعريف، فيصير مالكا لها. فإذن عرفنا بهذا أن الملتقط إذا مضت مدة التعريف وهي حول يجوز له أن يتملك تلك اللقطة، وأنه إذا تملكها يكون ضامنا إذا جاء صاحبها يوما من الدهر، وأنه لا تصير ملكا له حتى يتملكها بنيته. وكونه يصير ضامنا معناه أنه لا يملكها ملكا مطلقا، بل قال العلماء يملكها ملكا مراعى، أن يضع به مجيء صاحبها، فإذا جاء صاحبها زال ملكه عنها، فإن كانت لا تزال باقية ردها إليه، وإلا رد بدلها. أيضا مما ينبه عليه أن تملكها مشروط بتعريفها حولا منذ التقاطها، هذا شرط في الحديث، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل ماله، فإن لم تعرف فاستنفقها. فهذا شرط في الحديث، وهو أنه لا يتملكها إلا إذا عرفها حولا منذ التقاطها، فلا يجوز أن يتملكها قبل مضي حول ولو كان يعرفها. فمثلا التقط لقطة وعرفها 6 أشهر ثم تملكها، لا يجوز له ذلك. كذلك أيضا إذا أخرها، التقطها وبقيت عنده فترة لم يعرفها، سواء بقيت عنده سنة كاملة لم يعرفها، أو بقيت عنده بعض سنة لم يعرفها، فهل يملكها وهل يسقط عنه التعريف؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يترك التعريف في الحول الأول عمدا مع إمكانه، إذا ترك تعريفها في الحول الأول الذي التقط فيه عمدا مع إمكانه من تعريفها. الصورة الثانية أن يترك التعريف في الحول الأول بسبب العجز، كمرض يعرض له يمنعه من تعريفها، أو نسيان يحصل لا يلتقط شيئا وينسى تماما أنه التقطها ولا يذكر إلا بعد مضي سنة أو بعض سنة، يترتب على 3 مسائل. المسألة الأولى الإثم، هل يأثم أو لا يأثم؟ والمسألة الثانية سقوط التعريف، هل يسقط عنه التعريف أو لا يسقط عنه التعريف؟ والمسألة الثالثة التملك، هل له أن يتملك أو ليس له أن يتملك؟ أما المسألة الأولى في الصورة الأولى، المسألة الأولى في الصورة الأولى وهي أن يترك التعريف عمدا مع إمكانه، وهي هل يأثم؟ والجواب نعم يأثم، وليس في هذا خلاف بين العلماء أنه يأثم، وهو الذي دل عليه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من آوى ضالة فهو ضال. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بالتعريف، قال فليعرفها، والأمر يقتضي الوجوب. قالوا أيضا لأن عدم تعريفها سبيل لضياعها عن صاحبها وعدم معرفتها، وسبق معنا أنه إذا كان يلتقطها وهو عازم أنه لا يعرفه فهو آثم، ولا يجوز له التقاطها. بقي هل يسقط عنه التعريف، وهي المسألة الثانية في الصورة الأولى، هل يسقط عنه التعريف أو لا يسقط؟ قال ابن قدام رحمه الله: المنصوص عن أحمد أنه يسقط التعريف، قال: لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، أي يأتي يعرف لقطة بعد التقاطه بسنة، لا تحصل حكمة التعريف وهو أن يعرفها صاحبها. قال: وأما إذا أخرها بعض الحول فإنه يعرفها. هذا المنصوص عن الإمام أحمد، إن أخرها حولا كاملا يسقط التعريف، وإن أخرها بعض الحول فإنه يعرف بقيته، لو أخرها مثلا 6 أشهر فيعرف 6 الأشهر الباقية في الحول. قال ابن قدام رحمه الله: ويتخرج أنه لا يسقط التعريف بتأخره، لأنه واجب فلا يسقط بتأخره عن وقته كالعبادات وسائر الواجبات. ما معنى التخريج؟ قول ابن قدام رحمه الله: ويتخرج ألا يسقط التعريف بتأخره. ما من عنده فائدة؟ ها؟ ها؟ على أصول الإمام أحمد، يعني التخريج معناه مسألة لم يتكلم فيها الإمام، لكن أصوله التي سار عليها مثلا في باب اللقطة، الإمام أحمد له أصول سار عليها في البيوع، أصول سار عليها في النكاح، أصول سار عليها في كتاب الطلاق، فيتخرج على أصول الإمام أحمد وقواعده في هذا الباب أنه يلزمه تعريفها ولا يسقط عنه التعريف. فهذا يضاف إلى القول إلى الإمام أحمد بالتخريج، هو قول للإمام أحمد تخريجا لا أنه قاله، وقد ألفت في ذلك كتب، النساء التي خرجت على أحمد ولم يتكلم فيها أحمد على أصول أحمد، النساء التي خرجت على أصول الشافعي ولم يتكلم فيها الشافعي. فهذا القول الثاني ذكره ابن قدام عن أحمد تخريجا أنه لا يسقط عنه التعريف بتأخره، علل بأمرين: الأمر الأول لأنه واجب فلا يسقط بتأخره عن وقته كسائر الواجبات، الثاني لأن التعريف في الحول الثاني يحصل به بعض المقصود، وإن لم يحصل المقصود كله، وإن لم يحصل المقصود كله، لكن يحصل بعض المقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيجب الإتيان بهذا البعض. وهذا القول الذي ذكره عن أحمد تخريجا أصح، أولا لأنه واجب ولا يسقط هذا الواجب، ثانيا كما ذكر أنه إذا عرف في الحول الثاني من المحتمل أن يجد صاحبها فيحصل به المقصود أو بعض المقصود، ثالثا أيضا عقوبة له وزجرا له على تأخيره التعريف. المسألة الثالثة في الصورة الأولى، وهي: هل يتملكها ترك التعريف ومضى الحول، فهل يصير مالكا لها؟ قال ابن قدام رحمه الله أيضا: قال: وعلى كلا القولين، على القولين معا، لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، لا يملكها مطلقا، لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد، أمر ذلك في الحديث نصا، فإذا لم يعرفها في الحول الأول لا يملكها. بقي أن يذهب بها؟ قال العلماء يبقيها عنده حتى يجدها صاحبها أو يدفعها إلى الحاكم. الصورة الثانية وهي أن يترك التعريف في الحول الأول بسبب العجز، أن يعجز عن تعريفها، إما لمرض يعرض له أو نسيان أو حبس، يحبس يجد لغطة فيحبس سنة. فمن حيث الإثم لا يأثم، ومن حيث التعريف لا يسقط عنه وجوب التعريف، بل يعرفها في الحول الثاني، لأن هذا الذي يستطيعه. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لم يستطع تعريفها في الحول الأول فيعرفها في الحول الثاني. فإذا لم يجد من يعرفها فله أن يتملكها، لأنه عرفها في الذي يستطيعه، عرفها في الوقت الذي يستطيعه، فهو كمن عرفها في الحول الأول. وبقي هناك بقية مسائل تتعلق بتملك اللقطة وتعريفها، ستأتي إن شاء الله. أخن يقول: ما مقصود أبي حنيفة رحمه الله في الفقير الذي ليس من ذوي القربى، ليس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخن يقول: هل يحق للأب أن يكره ابنته على الزواج بمن لا ترغب فيه، وما النصيحة لمن يفعل ذلك، وما هي الكفاءة في الزواج؟ أما إكراه الولي سواء كان أبا أو غير أب المرأة على الزواج بمن لا ترغب فلا يجوز ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر، أو البكر تستأذن وإذنها سكوتها، والثيب تستأمر وإذنها أن تتكلم. فإذا كان سيرغمها على الزواج بمن لا ترغب فيه، فمعنى عطل الفائدة من هذا الأمر النبوي الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في إجباره لها وإكراهه لا على الزواج بمن لا ترغب فيه، فساد لحالها ولحال زوجها. كيف يذهب بها إلى رجل هي لا ترغب فيه؟ فلا يجوز ذلك، وهذا من الظلم، وعلى من يفعل ذلك أن يتقي الله. وكثير من مثل هذا الزواج باء بالفشل، كثير من مثل هذا الزواج الذي حصل فيه إكراه للمرأة وقت يسير وقد ثابت إلى بيت أبيها ورجعت إليه بسبب الخلاف أو المشاكل. نعم للأب أن يشير على ابنته، أن ينصحها، أن يشجعها على الزواج بالذي يرى منه الصلاح، وله أن يمنعها أيضا من الزواج بإنسان فاسد يرى في زواجها منه ضررا، وإن كانت ترغب فيه له أن يمنعها. أما أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب فيه فهذا غير جائز. قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن أباها جبرها على الزواج بابن عمها وهي لا ترغب فيه، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، وأراد أن يفسخ نكاحها وأن يرد نكاحها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما فعل أبي وإنما أردت أن تعلم النساء أنه لا سبيل لأبيها على إكراهها أو كما قالت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال هذا النكاح وفسخ هذا النكاح الذي حصل. وأما قول السائل ما هي الكفاءة في الزواج؟ الكفاءة في الدين. مختلف في هذه المسألة كثيرا بين العلماء، وأصح الأقوال أن الكفاءة هي الدين. فإذا جاء من يرضى دينه ومن يرضى خلقه وصلاحه فهذا هو الكفء، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان ذا نسب رفيع أو غير ذلك، فالكفاءة هي في الدين. وهذا أخ يقول هذه بعض الأسئلة أرسل بها بعض الأخوة، يقول في السؤال الأول هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه مع العلم أنه لا يقصر معها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم رخص لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان حين كان يقصر معها، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفاية دون زيادة. فقالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها في الأخذ بسبب أنه لا يعطيها ما يكفيها، وأذن لها في أخذ الكفاية فقط، ولم يأذن لها بأخذ زيادة على الكفاية. فعلى هذا لا يجوز للمرأة التي كفاها زوجها ولم يقصر معها لا يجوز أن تأخذ من ماله إلا بإذنه. وأيضا يقول في السؤال الثاني زوج يريد من زوجته أن تخبره بالمال الذي تنفقه ليعلم في ماذا تصرفه، وهي معارضة وتعتبر هذا عدم ثقة ويحصل بينهم شجار بسبب هذا، فما النصيحة؟ هذا من حسن العشرة، إذا كان هذا المال ملكا لها فمن حسن العشرة أنها تخبر زوجها أين تنفق المال، وليس بواجب عليها. ميمونة رضي الله عنها كانت لها أمة وليدة كما في الصحيحين، فاعتقتها، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال لا. أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فالشاهد أن ميمونة رضي الله عنها تصرفت في هذه الوليدة الأمة وهي من مالها بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مالها الخاص بها فلا يجب عليها أن تعلم زوجها في كل شيء تتصرف به، لكن لا شك كما سبق أن هذا من حسن العشرة ومن أسباب دوام الألفة أن تستشيره وأن تخبره بما نوت عليه أو بماذا تصرفت به. ويقول أخ أيضا في السؤال الثالث قال زوجتي حامل في الشهر الثاني وتعاني من انزلاق شديد في العمود، وصرف لي دواء وهذا الدواء يسقط الجنين مع العلم أنها لا تستطيع أن تتحمل الحمل، فهل يعطيها هذا العلاج يا حامل؟ يقول في الشهر الثاني إذا كان في هذا ضرر، يعني لا تستطيع الحمل وقرر ذلك الطبيب الصادق الموثوق أن هذا ضرر عليها ولا تستطيع حمله، فيجوز لها أن تستعمل هذا الدواء الذي يسقطه، لكن بشرط أن يكون في هذا ضرر عليها. والذي يبين إنسان عنده دين يخاف الله، طبيب ليس من المتساهلين، فبعضهم ربما لا يبالي بإسقاط الحمل ولو صار قد نفخ فيه الروح لأدنى الأسباب التي لا تضر، ولكن يعتمد على قول طبيب صادق فهذا جائز. ويقول في السؤال الرابع: ما حال الداعية ذاكر نايف الهندي؟ اذكر مرة هذا أنه رد على الشيخ يحيى في شريط كامل مسجل في درس، وكأنه ممن يعتمد في ردوده على الكفار على الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل، ويتخذها عادة في مناقشتهم ونحو ذلك. هو هناك أسئلة مسجلة لشيخنا يحيى في ذكر حاله بما تجد أكثر من هذا. ويقول في السؤال الخامس: امرأة كانت تريد الزواج بطالب علم فطالت بها المدة، فتقدم لها رجل قيل لها إنه مستقيم فوافقت عليه، وبعد ذلك علمت أنه يتصور، فهل تنصحه أن تتزوج به؟ تنصحه من هذا الأمر ما دام قد تزوجت أو عقد عليها؟ فإنها تنصحه، وليس مثل هذا مما يبيح الفسخ، فإن معصية ليس فيها ضرر عليها، هي تستطيع أن تتمسك بدينها ولو كان هو يتصور، وضرر ذلك عليه، ولكن تنصحه وتذكر له الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تحريم التصوير والوعيد الشديد في فعل ذلك، وتدعو الله تعالى له، وليس مثل هذا يبيح الفسخ. فأغلب المسلمين عنده معاصي، وإذا كانت المعصية لا تضر المرأة بخلاف المعصية تضرها في دينها، كان يكون مثلا يعمل في الحرام وينفق عليها منه، هذا معصية تضرها، أو يكون هناك معصية يشركها فيها فهذا يضرها في دينها، أما هذا معصية عليه. وليس من شرط الزوج أنه لا يكون عنده معصية. أخوني يقول: المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق بسبب أنها لا تطيقه وأبوها ألزمها بالرجوع إليه لما يعلمه من المصلحة لها، فليكون هذا من تعدي حدود الله؟ إذا كان أبوها يعلم لها مصلحة فتستجيب لأبيها، وربما الأب يعلم المصلحة أكثر منها. إذا كان يرى أن هذا زوجا صالحا وفي زواجها منه وبقائها معه خير لها فتستجيب لأبيها، فإذا بلغ حال أنها تخشى أن تأثم في بقائها معه ولا تقوم بحقه وتقصر فيه وتضيعه بسبب نفرة حاصلة، فهذا يبيح لها بعد ذلك أن تطلب الفسخ، وإلا فننصحه أنها تستجيب لأبيها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.